مثله في حلمي في صبري في صفحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أخواننا وأخواتنا، ما زلنا مع حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه، ما زلنا مع قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أم الحسنين، مع البتول، مع الزهراء، مع أم أبيها فاطمة رضي الله عنها. وقلت لكم أحبابنا الكرام إن أكتر المشكلات اللي بتقابلنا في الواقع اللي احنا عايشين فيه جت نتيجة إن احنا ما عندناش أصلا قدوات ظاهرين قدامنا بنقتدي بيهم. وده كان الهدف الأساسي من وراء هذه السلسلة. أنا بحط قدامكم قدوة متمسك بقيمة معينة، قيمة مع صحابي، ننتقل لقيمة أخرى مع صحابي تاني وتالت ورابع، فتكون نتيجة إن بفضل الله ربنا عز وجل يكرم كتير جدا لما نتمسك بهذه القيم. الدرس اللي فات كنت ماشي معاكم بس في كنية السيدة فاطمة رضي الله عنها أم أبيها بس، علشان أقول إن أغلب المشاكل اللي بتقابلنا في بيوتنا بين الأبناء وبين الأباء والأمهات جاي إن الأولاد ما تقدم لهم شو نموذج بر بأبيه وأمه. فحبيت أقدم السيدة فاطمة بنتا، وهي بنت كانت بتتعامل مع أبيها إزاي. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على جزء تاني، وهو السيدة فاطمة زوجة، وهي زوجة كانت بتتعامل مع زوجها إزاي. وعايز أقول لبناتنا، وقفي جنب زوجك لو في يوم من الأيام كان فقير أو كان محتاج، وقفي جنب زوجك لو أنت قادرة تقفي جنبه لو كان في يوم من الأيام بيمر بأزمة أو بمشكلة من المشكلات. أغلب مشاكل الطلاق للأسف اللي شفتها تعرضت عليا، الزوج بيمر بكرب شديد جدا جدا، وهو ما شاء الله قبل ذلك كان في غاية الإحسان لزوجته، الداين في مبلغ معين، زوجته موظفة أو مدرسة أو بتعمل أي عمل وما شاء الله مرتبها كويس، ربنا يبارك يا رب، يطلب منها ساعديني، لا دي فلوسي أنا، ما تمدش إيدك على فلوسي، أنت طمعان في فلوسي، أنت طمعان في ورثي. لا يا أختي، مش ده التعامل. هذا الزوج إذا كان محسنا لك على مدار السنين اللي فات دي كلها، وياما أحسن إليك وياما فعل معك كل ما تحبين وجاب لك كل حاجة بتحبيها، وقع في مشكلة تتخلي عنه؟ لا، مش دي الزوجة المسلمة أبدا، بل أنت وهو بقيتوا حاجة واحدة، حاجة واحدة، تقف جنبه وتساعديه. أو لو كان في يوم من الأيام الأمور شدت عليه جدا وانت معكيش، بس تصبري، مش بمجرد ما الأمور شدت عليه سبتيه ومشيتي، أصل ما بيجيبليش كذا وما عمليش كذا، لا اصبري كما صبرت فاطمة رضي الله عنها. حابب أتكلم النهاردة عن السيدة فاطمة رضي الله عنها كزوجة، ونقسم الحلقة معنا حلقة لجزئين. الجزء الأول هو قصة الزواج، علشان نقول دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رقم واحد من النساء في الدنيا وفي الآخرة، رقم واحد في الجنة مع النبي في درجته، بنت رسول الله، بنت سيد الخلق، زواجها كان في قمة البساطة. علشان نقول كل أبائنا بلاش المهرجانات اللي بتتعمل، مش لازم بنتي علشان تتجوز يبقى في 20 عربية عمالة تزف في البلد علشان أقول بنتي ما تبقاش أقل من بنت فلان. السيدة فاطمة كان حالها عجيب جدا في الزواج، بس على فكرة رغم ان زواجها كان بسيط جدا الا ان هي ما شاء الله لك وسائب الله ربة الحسن وربة الحسين، سيدة شباب اهل الجنة، على بساطة البيت الا ان هي ما شاء الله كانت حريصة على تربية الاولاد. للأسف احنا في زماننا النهاردة اصبح النهاردة كتير للأسف من البنات هما بصين لفخامة البيت ونسوا اصلا تربية الابناء، فكانت النتيجة ان ولادنا ضاعوا وبيوتنا اتخربت لان النظرة كانت غلط. السيدة فاطمة رضي الله عنها ما قالتش انا بنت رسول الله فانا يجي لي كذا ويجي لي كذا، لا ابدا، بل كان زواجها بسيط جدا 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 جدا. ولو تعرفوا ايه اللي اتعمل اصلا في زواجها، وان اغلب زواجها كان مساعدات من الصحابة لاخيهم علي بن ابي طالب، تقولوا معقول؟ هقول لكم اه محقول. تعالوا مع بعض نخش في موضوعنا بسرعه. السيده فاطمه الان ولدت قبل البعثه بخمس سنوات، خمس سنوات و13 سنه في مكه، وصلت المدينه في الهجره وهي عندها 17 سنه ونص تقريبا. بعد غزوه بدر بدات السيده فاطمه يبقى عندها 18 سنه، وبدا كل الخطاب يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يتمنون ان ينالوا هذا الشرف العظيم، ان هم ينالوا ان هم يتزوجوا بفاطمه وينالوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ممن تقدم الصديقان ابو بكر وعمر رضي الله عنهما. روى النسائي من حديث بريده قال: خطب ابو بكر وعمر فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انها صغيره. وفي روايه صحيحه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انني انتظر بها القضاء، انتظر اشوف ربنا هيقضي في هذا الامر ايه. عشان كده بعض العلماء قالوا ان السيده فاطمه تزوجت بوحي من السماء. علي رضي الله عنه كان برضو من الناس اللي نفسه بتتلهف ان هي تكون ممن يتقدم للسيده فاطمه رضي الله عنها، ولكن كان دايما بيوقف سيدنا علي بن ابي طالب عده امور على راسها انه فقير، انه ما عندهوش فلوس ولا عنده اي شيء يقدمه للسيده فاطمه رضي الله عنها. ولكن سيدنا علي بقى تشجع شويه لما تذكر ان النبي كان اداله سهم من الغنائم في بدر، وتشجع اكتر واكتر لما كل الصحابه رضوان الله عليهم بداوا يشيروا على علي بن ابي طالب: يلا بقى، مش هنلاقي الفاطمه افضل منك، انت افضل واحد ممكن تتقدم للسيده فاطمه رضي الله عنها. يقول بريده: قال نفر من الانصار لعلي بن ابي طالب: عندك فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتي النبي فسلم عليه ثم اخبره انك تريد فاطمه. قال علي: فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: ما حاجه ابن ابي طالب؟ ها علي بن ابي طالب عايز ايه؟ ما هو شايف الدنيا داخل بقى والوش احمر بقى ومتلخبط كده، ما حاجه ابن ابي طالب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت فاطمه بنتك، انا بس كنت بفكر في فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا واهلا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد على ذلك. خرج سيدنا علي بن ابي طالب وهو متردد، هو النبي يعني ايه مرحبا واهلا؟ فقابل هؤلاء الانصار الذين اشاروا عليه فقالوا: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: والله ما ادري، ما زاد الا ان قال لي مرحبا واهلا. فقالوا: يكفيك يا ابن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاك الاهل والمرحب، مرحبا واهلا، النبي اعطاك المرحب والاهل. وفي بعض الروايات ان الذين شجعوه على ذلك ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، سعد بن معاذ رضي الله عنهم اجمعين. وده يقول لنا قد ايه كان بينهم بين بعض محبه وموده، ان هم يقولوا لسيدنا علي: روح يلا اخطب السيده فاطمه. وبالفعل دخل سيدنا علي بن ابي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلت لكم هو داخل متلجلج جدا مش عارف يتكلم، لدرجه هو ذات نفسه بيروي كما عند البيهقي في سننه يقول عليه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نجله ونعظمه، فلما جلست بين يديه الجمت حتى ما استطعت الكلام. انا دخلت على النبي ما بقتش عارف اتكلم، اقول ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من حاجه؟ ها عايز حاجه؟ فسكت. هل لك من حاجه؟ فسكت. هل لك من حاجة؟ فسكت. فقال صلى الله عليه وسلم، هو اللي رب علي على أديه رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك جئت تخطب فاطمة. فقلت: نعم يا رسول الله. فقال: مرحبا وأهلا. فقال: مرحبا وأهلا. سبحان الله، أول ما قال له مرحبا وأهلا كده فرح، ثم بعدها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ها طيب، أنت خلاص أنت هتتقدم لفاطمة، وأنا استشار النبي فاطمة، ففاطمة استحت برضه وشها احمر كده، فعلم النبي رضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: قدم لها مهر. وشوفوا بقى مهر بنت النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من علي بن ابي طالب حاجتين، ما طلبش شبكه ب 20 30 40 الف جنيه، وان القايمه تكون ب 200 300 الف جنيه. ما طلبش ان الفرح يكون في قاعه مش عارف ايه اللي هي بتتاجر مش عارف بكام الف جنيه، ولا طلب ان الخطوبه وكتب الكتاب هتبقى على العريس. الكلام ده ما كانش موجود خالص. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب من علي بن ابي طالب الا شيئين: الامر الاول شيء معنوي، الامر الثاني شيء حسي. الشيء المعنوي كما روى الطبراني في معجمه الكبير أن من حديث حجر بن قيس رضي الله عنه قال: خطب علي بن أبي طالب فاطمة رضي الله عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك على أن تحسن عشرتها. بس مش عايزين منك حاجة، بس تحسن عشرتها، بس تضربهاش، تشتمهاش، إنك تعملها بالحسنة، إنك تعملها زي ما تتحب إن زوج أختك يعمل أختك، مش عايزين منك أكتر من كده. وده الأب اللي بيدور دايما لبنته على رجل الصالح، ولما بيجي رجل الصالح ما بيخنقهوش، ما بيضايقش عليه، ولكن بيقول له: كل اللي احنا محتاجينه منك أن تحسن إلى فاطمة رضي الله عنها. وده يوضح لنا قد إيه النبي حريص على فاطمة. يقول له: أنا ليا شرط واحد، تكون كويس معها، مش عايز منك أكتر من كده. وده الشيء المعنوي. أما الشيء الحسي المادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي أن يتزوج فاطمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: يا رسول الله ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ فين الدرع بتاعك الحطمية اللي هي كانت بتتحطم عليها السيوف؟ يعني الدرع بتاعك ده كان كويس جدا، الدرع ده قدمه مهر لها، درع مهر بنتك يا رسول الله، درع. أيوة عادي، احنا بنشتري الراجل بس بجد، مش بتاعه اول مقابله احنا بنشتري راجل وبعد كده يطلع عين اللي خلفه هذا الراجل. عايزين شبكه بكذا ومهر بكذا ومش عارف ايه بكذا. يا عم الحاج انت من قيمه كام يوم كنت بتقول انت بتشتري راجل؟ لو جبت لنا مش عارف بشنطه هدومك، وبعد ايام اول ما خلاص دخل البيت والموضوع انتهى، خلاص يتبهدل هذا الانسان. ابدا ابدا. سيدنا علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: فاين درعك، درع، اين درعك الحطميه؟ وفي رواية: أعطيها هذه الدرع. يقول ابن عباس: والله ما استحل علي فاطمة إلا ببدن من حديد، اللي هو الدرع ده. وقال ابن أبي رواد: قال أبي: قومت هذه الدرع ب480 درهم. سبحان الله. بس الدرع مش حاجة، وهو محتاج ان هو يجهز البيت. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذا كان أبو بكر وعمر وسعد بن معاذ هم اللي أشاروا على علي بن أبي طالب وزقوه ودفعوه وشجعوه يروح يتقدم، فجاء دور سعد بن معاذ، عفوا، جاء دور عثمان بن عفان، قال له: يا علي، إنني أحب هذه الدرع وأريد شراءها، أنا عايز أشتري منك الدرع دي. فاشتراها عثمان من علي ب480 درهم، اداله 480 درهم في إيده وخد الدرع. ليلة البناء رد عثمان بن عفان الدرع على علي بن ابي طالب. شفتوا الحب؟ شفتوا الحب اللي كان موجود بينهم؟ شفتوا الرابطة القوية؟ شفتوا؟ عيشوا بقى بمعنى رحماء بينهم. كل واحد منهم النهاردة هيبدأ يقف مع سيدنا علي بن ابي طالب بحاجة. عثمان بن ابو بكر وعمر وسعد بن معاذ هيزقوا ويشجعوا علي بن ابي طالب انه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان هيشتري الدرع اللي هي مهر السيده فاطمه، هيشتري الدرع وهيردها له الدرع تاني هديه، بدل ما كان بيقول له خدوا 500 جنيه دول يعني ادفعهم مهر، فهيجرح كرامه سيدنا علي بن ابي طالب. قال له: لا، انا هشتري الدرع. ويشتري الدرع بالفعل ب 480 درهم، ويوم الجواز يقدم الدرع مرة تانية هدية لعلي بن أبي طالب، فيكون اداله الفلوس ولم يأخذ منه شيئا، بس اداله، ساعد أخوه بطريقة خفية، دي الصدقة الخفية، ساعد أخوه بطريقة كويسة، ساعد أخوه بطريقة ما تجرحش كرامته ولا تجرح مشاعره. فاكر زمان لما اديتك كذا؟ ما كانتش أبدا من هديهم كده، ولا أبدا كان دي طريقتهم في التعامل. مش كده وبس، النبي صلى الله عليه وسلم بقى علي بن ابي طالب بيدور على البيت، علي بن ابي طالب بيدور على البيت، وهو بيدور على البيت طبعا هو فقير، فهيدور على بيت، هيدور على بيت في اخر المدينه علشان يتوافق يعني مع حاله. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيحب عائشه، بيحب فاطمه جدا، بيحب فاطمه جدا، عايز يكون جنبها، فيعمل ايه؟ خرج ابن سعد في طبقات، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي ايوب، فلما تزوج علي بفاطمة قال له: التمس منزلا. فأصابه مستأخرا، البيت كان بعيد شوية، فبنى بها فيه. سيدنا علي بنى بالسيدة فاطمة في البيت البعيد ده، فجاء إليها فقالت له: كلم حارثة بن النعمان. النبي راح يزورها، فبتقول: يا رسول الله كلم حارثة بن النعمان. حارثة بن النعمان كان الحتة اللي حوالين مسجد النبي كلها بتاعته، كان كل لما النبي يتزوج امرأة كان سيدنا حارثة بن النعمان يديله حتة جديدة جنب المسجد، هدية من حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم فيبنيها بيت لهذه الزوجة. فالسيدة فاطمة بتقول للنبي طب ممكن تكلم لنا حارثة بن النعمان؟ أنا مش قادر أكون بعيدة عنك، ممكن تكلم لنا حارثة بن النعمان يدينا حتة أرض كده عشان أكون بجوارك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تحول حارثة، كل شوية حارثة يبعد 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 ويسيب لنا حتة أرض، حتى استحييت منه. فبلغ ذلك حارثة بن النعمان، حارثة بن النعمان وصل له هذا الكلام إن النبي نفسه فاطمة تكون جنبه ومش عايزة تكون بعيد عنه كده، بس هو استحى إن هو يكلم حارثة بن النعمان. فبلغ حارثة هذا الكلام فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله الذي تأخذ أحب إلي من الذي تدع، والله يا رسول الله الحاجة اللي أنت تأخذها أحب إلي من اللي أنت تتركها، خد ما شئت يا رسول الله. فقال بارك الله فيك، وتحول حارثة سبيته خالص، سبيته وتحول لمكان آخر. فتحول حارثة من بيت له فسكنه فسكن بيت آخر، وجاءت فاطمة وجاء علي بن أبي طالب ليسكنوا في هذا البيت. ما تنسوش الدرع اشتراها عثمان ورضاها لعلي مرة تانية، والبيت كان بتاع حارثة بن النعمان، وقف جنب أخوه علي بن أبي طالب واداله البيت عشان تكون فاطمة جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الدور على ان تبدأ تجهيزات البيت، احنا محتاجين 4 اوض، محتاجين السفرة، محتاجين الصالون، محتاجين الليفينج، ومحتاجين اوضة الاطفال، وطبعا انت عارف طبعا السجاد والنجف، واقل حاجة السجاد والنجف ما يقلش عن 30-40 الف جنيه، واهم حاجة شقة التمليك، بنتي ما تخشش في ايجار. وممكن نتكلم بقى، ممكن الشقة تبقى باسم بنتي، تعالوا نتكلم على التجهيزات. ان هي تروح النهارده هتجيب طقم الصواني وطقم الحلل، وتفاجئ ان هي جابت شويه حاجات كده للمطبخ ب 100 الف جنيه، ب 100 الف جنيه. طب وبعد كده هو الزوج اصلا كل ده جايبه بالديون، والاب جايب ده كله بالديون لبنته، تكون النتيجه هي اتطلقت بسبب الضغط لان الزوج مش قادر يسد الديون، والاب مرمي في السجن اصلا لو ما عرفش يسد الديون، فترفعت عليه الشيكات فاتحبس. بيت السيده فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط جدا، زي ما قلت لكم هم كانوا بيبصوا على البساطه، ما بيبصوش على البيت وفخامته، بيبصوا اهم حاجه ازاي البيت ده يعمر بطاعه الله عز وجل، ازاي نربي اولاد زي ابائنا واجدادنا كده. ابائنا واجدادنا كده ما شاء الله كانت بيوتهم بسيطه جدا، بس عرفوا يربوا، بخلاف للاسف الاجيال اللي طالعه الايام دي اهتموا جدا بفخامه البيت وما عرفوش يربوا. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه، تعالوا نعد مع بعض النبي جهزها في ايه، خميله اللي هي اللحاف، ووساده حشو هليف، السرير اللي هيناموا عليه النبي جاب لهم لحاف 1 2، ووساده مخده يناموا عليها حشو هليف 3، ورحيين الرحى اللي بتطحن الشعير، ورحيين وسقاء يتحط فيها المية، وجرتين جميل كده. وأما الفراش طقم الملاية اللي على السرير فجلده كبشن، طقم الملايات 50 طقم ملايات في قلب الدولاب متعانين، ومر 10-15 سنة وهم لسه بالملايتين اللي لسه طلعتهم ولسه الباقي محطوط، الملاية اللي مفروشة جلد كبش. وفي طريق في حديث اخر من حديث عائشه علي رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي ما دفع علي بن ابي طالب في الطيب، وثلثا في الثياب، وثلثا في الثياب، ده كله العفش بتاع السيده فاطمه بس، ثاني خميله اللحاف، ووساده حشو هليف، ورحيين وسقاء، وجرتين، وفراشهما بني على جلد كبشن، والطيب، والثياب، 8 حاجات كانوا بيت السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين. بيت علي بن أبي طالب 1 من 10 المبشرين بالجنة، رابع أفضل صحابي على الإطلاق، ده كان بيته، لهم كانوش مهتمين قوي بطقم بالشنطة بتاعة المعالق والسكاكين والشوك، كانوش بينظروا خالص للكلام ده، وكانت الحاجات دي موجودة، ولكن كان نظرتهم الأساسية احنا ازاي هنضرب ربنا داخل البيت، رضي الله عنهم أجمعين. اتجمعت الحاجات دي كلها، يا ترى مين اللي هيفرش، مين اللي يفرش البيت؟ طبعا كعادتنا بيروح بقى اهل العروسة ياخدوا الحاجات دي كلها ويفرشوا بقى الشقة. طب سيدة فاطمة امها ماتت، خديجة رضي الله عنها امها ماتت، مين اللي هيتولى يكون معاها في اليوم ده علشان يفرش لها الشقة بتاعتها؟ طيب تقول عائشة وام سلمة: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجهز فاطمة. مين؟ عائشة وام سلمة، حتى ندخلها على علي بن ابي طالب. فعمدنا الى البيت ففرشناه ترابا لينا من اعراض البطحاء، ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناها بايدينا، ثم اطعمنا تمرا وزبيبا، وسقينا ماء عذبا، وعمدنا الى عود فعرضناه في جانب البيت يلقى عليه الثوب. عود خشبة كده، شجرة كده تتعلق، دي مش عارف ما بيسموها ايه اللي بتعلق عليها الثياب، اللي هي مش عارف اسمها ايه كده، عود كده تحط في جانب البيت عشان يتعلق عليه الثياب. واللي يتولى كده عائشة وام سلمة. ما تنسوش البيت بتاع حارثة بن النعمان، الدرع اشتراها عثمان بن عفان، اللي فرش البيت عائشة وام سلمة. وما تنسوش ان اللي اشار عليه ابو بكر وعمر وسعد بن معاذ، ده لسه هنشوف ان الوليمة لان علي معهوش، هنشوف الصحابة هيتعاملوا معاه ازاي، وهنشوف هل فاطمة تذمرت في يوم من الايام على الحال ده، ولا يا ترى كانت صابرة راضية. تعالوا مع بعض نعرف اكثر عن هذا الزواج المبارك، ولكن بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، شفنا احبابي الكرام اخواننا واخواتنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم لم يغالي في المهر، ولم يغالي في 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 تجهيز فاطمه بنته صلى الله عليه وسلم، لكن الامر كان بسيط جدا. ما تنسوش الدرع اللي هتتقدم كمهر اشتراها عثمان واهداه لعلي في ليله البناء. ما تنسوش ان اللي تولى تجهيز البيت كانت السيده عائشه وام سلمة. وما تنسوش ان اللي تولى مساله البيت اللي هيعيش فيه علي بن ابي طالب كانت من بيوت، كان هذا البيت من بيوت حارثة بن النعمان. وما تنسوش ان اللي اشار على علي بن ابي طالب بالتزوج من فاطمة ابو بكر وعمر وسعد بن معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص البيت اتجهز والبيت اتفرش، حان وقت الزواج وليلة البناء ليلة الدخلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي انه لابد للنكاح من وليمة، يا علي انه لابد للعرس من وليمة. الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا الكلمة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، هم عارفين حال علي بن ابي طالب. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله علي كبش، انا الذبيحة عندي انا. سعد بن معاذ قال: يا رسول الله علي كبش. وقام مجموعة من الانصار فجمعوا لها صاعا من ذرة، جمعوا شوية، الصاع اللي هو تقريبا 2.5 كيلو، جمعوا له شوية ذرة كده بحيث تكون موجودة في الطعام. فلما كان ليلة البناء صنع هذا الطعام لعلي وللصحابة رضوان الله عليهم. والوليمة كانت من عند سعد بن معاذ ومن عند الأنصار رضوان الله عليهم أجمعين. ده كان الجزء الأول اللي حبيت إن أنا أوضح لكم قد إيه البيت كان بسيط، وقد إيه السيدة فاطمة كانت مبسوطة بالحاجة دي ومبسوطة بالبيت ده. بيت أسس على التقوى من أول يوم، بيت أسس على الدين وعلى الإيمان من أول يوم. على فكرة أنا لا أحرم إن إحنا تبقى بيوتنا برضو حاجة كويسة جدا، ده من الأمور الجائزة، ولكن اللي دايما بحط عليه علامة اكس ان يبقى انشغلنا بالحاجات دي اكتر من انشغلنا بالدين جوه البيت. انشغلنا بالحاجات دي اللي ترهق الناس، اولاد وبنات، اباء وامهات، لدرجة ان في كتير من الاوقات بتكون سبب في فشكلة هذا الزواج. هذا البيت اللي بني ما شاء الله لك وسب الله على الصبر والتحمل. تعالوا نشوف بقى السيدة فاطمة رضي الله عنها ازاي عاشت جوه البيت ده، اللي اكيد من البداية هيبقى فيه شوية شدة شوية وهتتحمل، هتجوع وهتعيط من شدة الجوع وهتكمل، هتتعب في البيت في تربية الأبناء وهتتحمل، ويعني هيمر عليها أيام ما تاكلش وبرضه هتتحمل، وهتتحمل كل ذات اليد، هتتحمل كل ده ليه؟ عشان يتضرب مثال إن دي الزوجة الصالحة اللي تصبر مع زوجها الصالح على مشاكله وعلى الأزمات اللي ممكن في يوم من الأيام يمر بيها إلى أن يوسع الله سبحانه وتعالى عليه. كانت صابرة، كانت صابرة على قلة ذات اليد، قلة الطعام في البيت. والله أنا أعرف حد من زمايلي أحبابي الكرام مراته طلبت الطلاق لانه ما عزمهاش في كوك دور او ما عزمهاش في مطعم كبير معروف مشهور، عشان قالت له انا عايزه اتغدى في حته فلانيه. طب انا دلوقتي اخر الشهر معيش فلوس، نصبر اول الشهر اول ما اقبض ان شاء الله اديك، هتوديني دلوقتي يا بنتي والله معايا فلوس. حصل طلاق بسبب حاجه زي كده. طيب عن فاطمة رضي الله عنها يتروي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها يوما فقال أين أبنائي، فين الحسن والحسين؟ قالت والله يا رسول الله أصبحنا وليس في بيتنا شيئا نذوقه، أصبحنا وليس في بيتنا شيئا نذوقه، احنا ما عندناش يا رسول الله حاجة ندوقها. وكان علي بن أبي طالب يبذل قصارى ما عنده، كما عند البيهقي أن فاطمة رضي الله عنها قالت ان علي استأجر نفسه على ان يسقي الدلو بتمره، كان يجيب دلو من الـ من الـ من البير ويسقي الاراضي في هذا الوقت، كل دلو كان بتمره علشان يطعم زوجته واولاده، يطلع 20 30 40 50 دلو عشان يجيب شويه تمر كده 2 كيلو 3 كيلو تمر ويروح بيته، وهي صابره ان يكون اكلها طول اليوم شويه التمر. وزي ما خدنا في اول حلقه ان هي في يوم تخش على النبي صلى الله عليه وسلم ومعهاش في بيتها الا كسرة خبز جاي علشان تقتسمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد قال علي بن ابي طالب خرجت فاتيت حائطا فقال لي صاحب الحائط دلو بتمرة، فدليت حتى ملأت كفي ثم اتيت الماء فاستعذبت يعني شربت، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطعمته مما كان معي من هذا التمر. الصبر على قلة الأكل اللي كان موجود في البيت، زوجها بيبذل قصارى جهده وهي صبرة محتسبة. ما كانتش سعادتهم ان يتحط قدامها خروف مشوي او يتحط قدامها مش عارف ايه وايه وايه، لا والله سعادتها في زوجها صاحب الدين والخلق اللي ياخدها من ايديها بالليل ويصلوا مع بعض قيام الليل، كانت سعادتها في زوجها اللي يجي بالليل ويقرأ معها قرآن، سعادتها كان مع زوجها اللي بيحبها وبتحبه، هي دي كانت السعادة الحقيقية. ما كانتش السعادة في أكلة ولا كانت في خروجة ولا كانت في طقم جديد جايبه لها، كانت سعادتها بمجرد ما تخش كده يخش علي ابن أبي طالب ويفتح الباب تحس ان البيت نور ومشاعر الحب والعاطفة والحنان ملأت البيت من الطرفين، دي كانت سعادتهم، سعادتهم في الدين اللي أقاموه سويا في البيت. عايز أضرب لكم مثال ويريد إخواننا في القناة يجيبوا معايا الصورة دي. يا ريت معايا كده، ده مثلث، ده مثلث، المثلث ده احبابي الكرام الرأس بتاعته هنا كده زي ما انتم شايفين رضا الله، الرأس بتاعته هنا كده ايه رضا الله. بصوا معايا في المكان ده هنا الزوج، والمكان ده هنا كده الزوجة، علي بن ابي طالب وفاطمة رضي الله عنهما كل واحد منهم سواء الزوج او الزوجة هدفهم الاساسي رضا ربنا. فكان علي بن ابي طالب بيسعى دائما الى رضا الله سبحانه وتعالى، وفي كل شويه كان بيسعى فيها الى رضا الله سبحانه وتعالى، كانت فاطمه برضه بتقرب من رضا الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم ان الاثنين طول ما هم طالعين لرضا ربنا عز وجل خدوا بالكم بيقربوا 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 لحد ما يوصلوا للنقطه دي. تاني المثال ده، هنا علي بن ابي طالب وهنا فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هدفهم الاساسي يوصلوا هنا لرضا ربنا عز وجل عند راس المثلث دي. فكانت السيده فاطمه رضي الله عنها تطلع 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 في رضا ربنا عز وجل، كل ما بتطلع اكتر كان علي بن ابي طالب برضه بيطلع اكتر، هو بيطلع وهي بتطلع، كانت النتيجه ان هما الاثنين بيقربوا 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 لحد ما يوصلوا عند النقطه دي، فبقوا حاجه واحده، علي وفاطمه بقوا حاجه واحده رضي الله عنهم اجمعين، بقوا حاجه واحده، اتحملوا مشق الحياة لان مشاعرهم واحدة وارواحهم واحدة. هي كانت نقطة هنا وهو كان نقطة هنا، وهم طالعين في رضا ربنا سبحانه وتعالى، كل ما الاثنين بيقربوا في رضا ربنا سبحانه وتعالى يقربوا 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 لحد ما يوصلوا ان النقطتين بقوا نقطة واحدة، هي راس المثلث القمة من فوق. فعلي وفاطمة الاثنين بقوا جسد واحد وروح واحدة ومشاعر واحدة وحنان واحد وحياة واحدة. افهموا ده، افهموا ده، فاطمة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه بقوا جسد واحد وروح واحدة ونفس واحدة ونفس واحدة. امتى؟ لما كان حرصهم الاساسي يوصلوا الراس المثلث رضا ربنا سبحانه وتعالى. صدقوني بيوتهم كانت مليانه سعاده. يمكن بعض الواحد يتخيل شويه علي بن ابي طالب وهو نايم في حجر زوجته فاطمه يقرا القران، يسمعها القران، وهي عماله تذكره بالله مما تعلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن اتخيل شويه وهم واقفين الان بيصلوا قيام ليل علي بن ابي طالب قدام بيسمعها القران، وهي من وراه بتسمع مع قيام الليل لحد السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، والاثنين يتقابلوا وشهم في وش بعض، مشاعر الحب والحنان والعطف وقمه يعني الرومانسيه تكون موجوده في هذا البيت، لان الاثنين كان هدفهم الاساسي الوصول لقمه المثلث رضا ربنا سبحانه وتعالى. الوصول للكلام ده خلى فاطمه تتحمل اي شيء، خلى فاطمه رضي الله عنها تتحمل اي شيء علشان زوجها. تحملت رضي الله عنها، تحملت رضي الله عنها قلة ذات اليد في عمل البيت وفي شغل البيت. السيدة فاطمة رضي الله عنها بيقول لها علي رضي الله عنه: لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما فقد أجهدك الطحن والعمل، فقد أجهدك الطحن والعمل. سبحان الله، لأن السيدة فاطمة رزقت بالحسن بعد طهر واحد، ربنا رزقها بالحسين، يعني ما فيش بين الحسن والحسين طهر واحد بس. جميل، بعد كده ربنا رزقها بمحسن، وبعد كده ربنا عز وجل رزقها بأم كلثوم، أربع أولاد، وهي كانت لسه صغيرة في السن، من 18 ل 22 23 24 سنة ربنا رزقها بكل الأولاد دول. فتعبت جهدت، بس ما شاء الله كل جهد وكل تعب هو بيزول. ليه؟ البيت في حب، البيت في دين، البيت الاثنين مع بعض طالعين لراس المثلث عند رضا ربنا سبحانه وتعالى. فأي ألام وأي مشقة احنا هنتحملها يا بنتي، اتحملي دي المرأة كزوجة هتتحمل مع زوجها، لأن الاثنين ماشيين رايحين في هدف واحد رضا ربنا سبحانه وتعالى. رضا ربنا سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب يقول لابن أعبد: ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أكرم أهله عليه، وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدها. الرحى كل إيديها، الحجر اللي كانت بتفضل تلف وكده تطحن الشعير أكل إيديها، وكانت تسقي بالقربة، تقوم تملى القربة وتشيل على رقبتها كده، والكلام ده قال حتى أثرت القربة في نحرها، القربة أثرت في نحرها، وقمت البيت، كانت بتنظف البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدرة حتى دنست ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر. وصبرة عملت كل ده، الرحى كل إيديها، جرة الماء أكلت من رقبتها، أثرت في رقبتها، كانت بتنظف البيت لدرجة أنها كانت بتعفر ثيابها، وكانت بتوقد النار تحت القدر تدنست ثيابها، وأصابها ضرر كبير جدا، ومع ذلك صبرة جوه البيت، متحملة تعب الأولاد ومتحملة عمل البيت. ليه؟ علشان بتحب زوجها، علشان أهم حاجة عندها تحسن تربية الحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم. ما شاء الله لك وسع بالله. بل كانت صابرة على قلة ذات اليد من المتاع، حتى متاع البيت ما عندهاش أي مشكلة إن البيت يبقى بسيط جدا، بس أهم حاجة الدين جوه البيت والحب جوه البيت والمودة والسكن جوه البيت. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة ذات يوم تسأله خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا فاطمة لا أعطيك وأذر أهل الصفة تلوى بطونهم من شدة الجوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها بالليل فدخل عليها وكانت عليها قطيفة، هي نايمة نايمة كده على السرير بتاعها واخدة، شفتوا اللحاف اللي احنا قلنا عليه من أول الدرس؟ هذه القطيفة كانت فاطمة رضي الله عنها إذا غطت رأسها انكشفت قدمها، وإذا غطت قدمها انكشفت رأسها، ومع ذلك صبرة، ومع ذلك صبرة ومحتسبة. هي دي الزوجة الصالحة اللي دايما صبرة مع زوجها، الدين الصالح، الدين الصالح. بل كان عندها صبر على قلة ذات اليد، حتى في الأكل وفي الشرب، حتى في الأكل وفي الشرب. يقول سهل بن سعد: أخبرني علي أنه دخل ذات يوم على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقلت ما يبكيكما؟ فقال الجوع، احنا جعانين. ومع ذلك كان في صبر، صبر صبر الزوجة على زوجها لحد ما يقف على رجليه وربنا سبحانه وتعالى يسعده ويوسع عليه في المال. قل ذات اليد في الثياب، حتى ثيابها، حتى ثيابها وهي بنت سيد ولد آدم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لما ربنا وسع عليه، جاب لها طفل صغير كده يساعدها في عمايل البيت، قد وهبه لها. قال وعلي وعلى فاطمة ثوب، والسيدة فاطمة كانت لابسة جلبية كده، دي جلبتها اللي بتملكها من الدنيا كلها، إذا قنعت بها رأسها انكشفت قدمها. لما كانت بتلبس الجلبية دي لما تيجي تغطي بها رأسها تجيبها زي الإزدال من فوق كده، كانت رجلها من تحت تبان، ولو غطت رجلها رأسها من تبان. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي طبعا الطفل الصغير دخل عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بقى ايه قامت يعني ضغطت نفسها كده وأصالت في نفسها كده وغطت رأسها من فوق عشان تبقى رجليها ورأسها متغطيين حياء، الحياء بتاعها. فقال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى من الشدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، ما تشليش هم، أنا أبوك، لو جزء من رجلك بان ما فيش مشكلة يا بنتي، ما تشدديش على نفسك كده، لو جزء من رجلك بان ما فيش مشكلة، لو رأسك بانت ما فيش مشكلة، وده طفل صغير هيجي يساعدك ويشتغل معاك في شغل البيت، إنما هو أبوك وغلامك. قلة الأكل هنصبر، قلة الثياب هنصبر، تعب البيت هنصبر، قلة محتويات البيت هنصبر، مش هيتعمل لي فرح في الفور سيزونز هصبر برضو عادي، بالنسبة لي ما فيش عندي أي مشكلة خالص. ليه؟ لأن ما تنسوش العلاقة المهمة اللي احنا رسمناها، الاتنين طالعين لرضا ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول لكل بنت اصبري على زوجك حتى لو في يوم من الأيام حصلت شدة معينة. سيدة فاطمة رضي الله عنها في يوم من الأيام غضبها علي فصبرت، صبرت وخرج وقال في المسجد، نام في المسجد في وقت القيلولة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فين فين ابن عمك، فتقول له في المسجد كان بيني وبينه شيء، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم وياخذ علي ابن أبي طالب ويوديه البيت ويصلح بين الاثنين وخلاص صبرت. في بعض الأوقات كانت في شدة من سيدنا علي ابن أبي طالب في موقف أو اثنين، أنا دورت في السيرة كلها في حياة السيدة فاطمة، هم موقفين اللي سيدنا علي بن أبي طالب غاضب السيدة فاطمة، أو ثلاث مواقف بالضبط غاضب السيدة فاطمة، ومع ذلك تصبر حتى لو في يوم من الأيام لضغط الحياة، اصبري شوية اصبري شوية، زوجك ده هو سبيلك للجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا صامت المرأة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأدت زكاة مالها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. يا بنتي اصبري مع زوجك وتحملي، وخلي الاساس عندك في البيت ان احنا طالعين مع بعض لرضا ربنا. انتوا بعيد جدا عن بعض، انتوا بعيد جدا عن بعض، بس صدقيني يا بنتي والله لو احنا حطينا قدامنا فوق كده رضا ربنا وكل يوم بنطلع كده في رضا ربنا انت وزوجك، صدقوني انتوا كل يوم بتقربوا من بعض اكتر. شوفوا النقطتين بدأوا من هنا اهما، كل يوم يطلعوا اكتر، كل ما بيطلعوا اكتر في تحقيق رضا ربنا بيقربوا يقربوا 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 لحد ما يلتقوا عند رأس المثلث، بقوا حاجه واحده بس، بقوا حاجة واحدة بس. اصبري يا بنتي لو في يوم من الأيام ما كانش فيه فلوس وهو معهوش، اصبري لو في يوم من الأيام كان ضغط الحياة خلاه في يوم من الأيام جاء اتنرفز شوية في البيت، اصبري انت وبعد كده عذبيه ولوميه. يا بنتي زوجك ده طيعيه واحسني إليه، اوعى في يوم من الأيام تعملي له مشكلة أو تعملي له أزمة أو تتركيه لأنك مش صبرة على حياته. اصبري يا بنتي طالما إن انت على يقين إنه بيبذل قصارى جهده لإسعادك. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه قال حسين بن محصن دخلت عمتي أو خالتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجة، فلما قضاها قال لها أذات زوج أنت، أنت متزوجة؟ قالت بلى يا رسول الله. قال أين أنت منه؟ قالت والله يا رسول الله لا آل عليه شيئا فيما استطعت، عمري ما أخرت عنه حاجة طالما أنا أستطيع يا رسول الله. فقال انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، ده جنتك ونارك، لو أطعتيه وأسعدتيه وأحسنت إليه يكون سبب لدخولك الجنة، ولو عصيتيه وضايقتيه وسودتي حياته هيكون سبب لدخولك النار. خدوا بالكم يا بنات النهاردة فاطمة بنت النبي كانت صبرة على حياتها، علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عوضها، لان هي كان هدفها الاساسي تحقيق رضا ربنا، فالتقت هي وعلي في نقطة واحدة. تاني حاجة ربنا عز وجل اكرمها بالحسن والحسين، محسن مات كما سيأتي في اخلاقها في مسألة الصبر ان شاء الله، محسن وان كان مات ابنها اللي هي احسنت التربية الحسن والحسين، وام كلثوم، ام كلثوم اللي تزوجها عمر بن الخطاب بعد ذلك احسنت التربية، احسنت في تربية ابنائها، فسبحان الله خرج من تحت ايديها سيدنا الحسن سيدنا الحسين سيدة شباب اهل الجنة، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادبا خلقا دينا تقوى عبادة زهد ورع، كان موجود في الحسن والحسين. ليه؟ شربوا من والدتهم، يعني ما كانتش مهتمة انا جاي لي 5 اوض ولا 6 اوض ولا 7 اوض، انا الشقة بتاعتي على البحر ولا مش على البحر، الشقة بتاعتي على طريق على مش عارف ايجار ولا تمليك، ما اهتموش بكده، ولكن اهتموا بحاجتين. واحد، اولا تحقيق رضا ربنا سبحانه وتعالى، فكانوا كل يوم بيقربوا من بعض اكتر. 2، الاحسان في تربية هؤلاء الاولاد، فكانت النتيجة الثمرة الجميلة، الثمرة الجميلة حسن والحسين، الثمرة الجميلة التقاء السيدة فاطمة سيدنا علي بن ابي طالب، حتى اصبح روحا واحدة، قلبا واحد، مشاعر واحدة، احاسيس واحدة، عواطف واحدة، جسد واحد. ليه؟ ما اهتموش بالدنيا، ما خلوش الدنيا هي الاساس، خلوا رضا ربنا عز وجل هو الاساس، خلوا رضا ربنا في بيوتكم هو الاساس، صدقوني تسعدوا سعادة ما بعدها سعادة. ودي كانت الوصفة الثانية مع سيدة نساء العالمين سيدة فاطمة رضي الله عنها. هيتبقى لنا درس كمان ان شاء الله، يعني طبعا سلسلة سيدة فاطمة عايزة منها تقريبا 30 حلقة، ولعل تكون دي برنامج رمضان السنة دي ان شاء الله. هنقف لسه مع اخلاقها وايه اللي خلاها توصل لان هي تكون سيدة نساء العالمين، طبعا الاخلاق والعبادة والطاعة والقرب من ربنا، هنقف معها ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بدعوة الرسول قد كان خير من دعا بالحكمة مثابرا في